بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لصورة الفاتحة، إذا أخطأت أو نسيت منها آية وأنا في بعدني يعني في صورة الفاتحة، هل أرجع للخطأ أم أعيدها من الأول؟ إذا كنت في شرعت في الصورة اللي بعدها، هل أعيد الفاتحة كامل؟
إن شاء الله.
مرة ثانية؟
إن شاء الله يا علي.
السؤال الثاني، ما حكم قول اللهم، ما حكم دعاء اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما؟
طيب يا علي.
السؤال الثالث، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار؟ السؤال الرابع، ما حكم نثر الأموال في الأعراس، وهل يعتبر هذا من الإسراف؟
نثر
الأموال
إيش؟
نثر الأموال.
نثر الأموال، ها؟
اللي يسمى بالعامية النقوط.
النقوط، إيه نعم.
الأعراس، وهل يعتبر هذا من الإسراف؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. تفضل يا سالم.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
خير ونعمة، حياك الله يا سالم.
عندي 3 أسئلة. سؤال الأول، قد سالم بعد يعني الفرائض بعد المغرب بعد الصباح، يعني باقي الفروض، تقول يعني هذه لا تقول كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير هو على كل شيء قدير، 10 مرات.
نعم.
الصباح والمغرب.
نعم.
زين، باقي الفروض يعني 3 هذيلة يبن يعني، ولو 5 يعني يسوي يعني تقول بهن.
طيب يا سالم.
زين، بعد يعني السؤال الثاني. هل يعني أنت يعني من بعد تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، يعني تقول يعني وتسبح وهذا، يعني تقول لا إله إلا الله 10 مرات، يعني تهلل على كل فرض؟
قصدك يعني بعد ما تسلم
تسبح يعني 33 وتحمد 33 تسلم 33 ومن بعد تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، يعني له الملك وله الحمد، وبعدين تسلم يعني 10 مرات، جائز شيخ؟
إن شاء الله يا سالم.
سؤال ثالث، يعني هل يعني الإنسان يعني يقدر يعني من بعد يعني الليل يقوم الليل يعني ويوتر ويقلص، يعني يخصص يعني سجدة يسجد فيها طويلة، يعني يدعى فيها، يعني هل هو جائز؟
سجدة من دون صلاة؟
أنت عاد صليت خلصت، يعني خلصت الوتر وخلصت على 11 ركعة،
إيه،
ومن بعد هذا يعني أنت تسبح وهذا، لكن عاد تخصص يعني مثل ما يعني سالم سأل سالم يعني وسأل حال الجميع،
إيه،
يعني الإنسان يعني يخصص يعني سجدة هذه يعني طويلة شوية يدعى فيها ربه.
زين يا سالم، بس القصد أنك تسجد من دون صلاة؟
لا من دون صلاة.
طيب واضح، أبشر يا سالم، أبشر.
بعد آخر سؤال عاد،
تفضل.
هل هو المسجد يعني في الليل يعني من بعد يعني أنت لكن تقول أنا بسير داخل المسجد يعني بقدم يعني قبل يعني بدأ فيه ربي وبصلي فيه، هل هو يعني وحش في وحاشة؟
هل هو إيش؟
يعني وحاشة في المسجد وانت بروحك يعني في وحاشة؟
إيه إن شاء الله.
يعني سالي واضح شيخ؟
أنت جربت هذا يا سالم؟ جربته؟
جربت يعني جربت الصراحة.
واستوحشت ولا اطمأنيت؟
استوحشت ووشحت يعني شوية.
إيه طيب أبشر يا سالم أبشر.
جزاك الله خير ويخليك لنا يا شيخ.
طول عمرك يحفظك.
الله يخليك.
مرحبا مرحبا. طيب علي بارك الله فيه من عمان سأل يقول إذا كان المصلي يقرأ في الصلاة سورة الفاتحة وبعدين أخطأ في آية وتذكرها في نفس الركن، يقول ولكن بعدما قرأ يعني ما تيسر من القرآن، هل يرجع إلى محل الخطأ أم يرجع إلى سورة الفاتحة من البداية؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولذلك لا تصح صلاة مصل إلا بأن يقرأ سورة الفاتحة كاملة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، فلا صلاة له. وفاتحة الكتاب سبع آيات، قال الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي سبع آيات لا يجوز الإخلال بها، ومن قرأ ست آيات مثلا فإنه لم يقرأ الفاتحة إنما قرأ بعض الفاتحة. الأمر الثاني إذا أخطأ الإنسان غير متعمد بالفاتحة كأن نسي آية مثلا، ما قال إياك نعبد وإياك نستعين مثلا، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتذكر بأنه ما قال إياك نعبد وإياك نستعين، يرجع فيقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ويكمل. كذلك إذا شرع في قراءة ما تيسر من القرآن فإن هذا لا ينقض أصل الفاتحة ولا يبطل ما قرأت من أولها، وإنما ترجع وتكمل من عند الآية التي نسيتها إياك نعبد وإياك نستعين ما قرأتها وخلصت الفاتحة وقرأت قل هو الله أحد، تذكر ترجع وتقول إياك نعبد وإياك نستعين وتكمل صلاتك بارك الله فيك. علي بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم دعاء اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما؟ علي بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن لا يستشرف للبلاء، أن لا يستشرف للبلاء، وإذا كان في عافية يحمد الله عز وجل على العافية، ولذلك مثل هذا الدعاء لا شك بأنه استشراف والعياذ بالله للبلاء، فأنت تقول اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، تدعو بالظلم على نفسك، أنت بهذا الدعاء تدعو بالظلم على نفسك، كأنك تقول يا ربي يسر لي من يظلمني، أهم شيء أني ما أكون أنا ظالم، هذا الذي يفهم من هذا الدعاء، وإن كان الداعي لا يقصد ذلك فما ينبغي مثل هذا الأمر. ماذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الأذكار الصباح والمساء؟ ها يا علي، أن نقول اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخر، اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الإنسان يسأل الله العفو والعافية. العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه يعلمه دعاء قال يا عم قل اللهم أني أسألك العفو والعافية، فرجع وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، اللهم أني أسألك العفو والعافية في 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 نفسي وأهلي ومالي. فلذلك ما ينبغي مثل هذه الأدعية، للأسف بعض الناس الآن يخترع بعض الأدعية وربما يعني استفتى على نفسه بمثل هذا الأمر. هناك حديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ما له علاقة، يعني بعض الناس يخلط بين هذا وهذا، وهذا الحديث وإن كان يعني أيضا متكلم في إسناده ومحل بحث عند أهل العلم، لكن أن يقول إنسان اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما يدعو يستفتح على نفسه بهذا، هذا غلط، يعني كأنك تقول اللهم سلط علي من يظلمني ولا تسلطني على من أظلم. فلذلك تترك مثل هذا الدعاء بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن حديث كل مصور في النار. علي بارك الله فيك، هذا الحديث جاء في الصحيحين، والحديث ظاهر أن كل مصور في النار. اختلف العلماء من هو المصور. أجمع العلماء على أن من صور تمثالا من ذوات الأرواح أنه مقصود بهذا الحديث، ولذلك هو متوعد بهذا بالنار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مصور في النار. والعلماء مجمعون على أن من صور تمثالا من ذوات الأرواح على هيئة ذوات الأرواح فإن هذا متوعد في النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قراما فيه تصاوير بعدما علقته عائشة غضب صلى الله عليه وسلم، وما دخل غرفة عائشة حتى جاء جبريل فأمره أن يقطع هذه الستارة. قال فجعلنا منها وسادتين، فجعلنا منها وسادتين. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا رضي الله عنه ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرف إلا سويت. قال العلماء لا تدع صورة، جاء في لفظ تمثال وهو من ذوات الأرواح، هذا جاء عند مسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والمقصود بأن كل مصور في النار من يصنع التماثيل على هيئة ذوات الأرواح. علي من عمان يسأل يقول ما حكم النقوط اللي هو نثر الأموال في الأعراس، يقول هل هذا من الإسراف؟ يا علي بارك الله فيك، اللي يسمونها النقوط، النثار عند العلماء والفقهاء يسمونه النثار، هذا ليس من الإسراف إذا كان في مناسبات فرح، مثل يكون في مناسبة زواج، مناسبة نجاح، مناسبة كذا. نص الفقهاء على جواز أن ينثر شيء من الدراهم ويلتقط هذا الصغار، وكرهوا للكبار أن يلتقطوا النثار، قالوا لأن فيه امتهان وفيه ابتذال، ولأنه سيجري كما يجري الصبيان وسينحني إلى هذه الأموال، هذا لا يليق بكبار السن، وإنما ينثرون هذا حتى يلتقط هذا الأطفال والجواري، يعني من الجواري من البنات والصبيان من الذكور، لا حرج في ذلك. أو مثلا ذكروا بعض الأصناف، لكن عموما من حيث الأصل هذا لا يسمى إسرافا ما دام أنه سيؤخذ وينتفع به، هذه دراهم من يلتقطها سينتفع بها، فهذا ليس من الإسراف وإنما شيء من أظهار الفرح، وهو من جنس العادات التي أقرتها الشريعة. سالم من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للتهليل بعد الصلوات، بعد صلاة الفجر والمغرب، يقول 10 مرات، بقية الفروض ماذا نقول؟ سالم بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا انتهى من الصلاة قال في الصلوات الخمس أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا أول شيء يقوله بعد السلام، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله، ويكرر هذا ويعظم الله عز وجل ويقدس الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول 33 مرة سبحان الله، و33 مرة الحمد لله، و33 مرة الله أكبر، هذه 99. ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، هذا في الصلوات الخمس. صلاة الفجر صلاة المغرب يزيد عليها التهليلات اللي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولو قال هذا بعد الاستغفار طيب، لأن هذا هو معنى التعظيم لله. فمثلا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات. ثم يأتي بالتسبيح، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100 لا إله إلا الله. وبعدين يأتي بآية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. وأنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس مع التهليلات العشر يكرر القواقل الثلاثة 3 مرات، قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات، وهذا غلط. هذا غلط. كيف الغلط؟ من وين منشأ الغلط؟ منشأ الغلط أن بعض الفقهاء لفق هذه مع أذكار الصباح، ولفق تلك مع أذكار المساء، فصار تلفيق، وهذا ما يصلح. آية الكرسي، قل هو الله واحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، تقرأ مرة واحدة في جميع الصلوات، في جميع الصلوات. ولما كانت أذكار الصباح في الغالب تذكر بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء في الغالب يذكرونها بعد المغرب، وإن كان هي أصلا بعد العصر، اختلط على بعض الفقهاء وعلى بعض الفضلاء، فجعلوا تكرار السور الثلاثة 3 مرات من سنن صلاة الفجر ومن سنن صلاة المغرب، وهذا غلط. هذا منشأ الغلط، تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. سالم يقول مثلا من بعد لما نسبح 33 ونحمد 33، يقول بالنسبة للتهليل 10 مرات يكون بعدها. سالم بارك الله فيك، أجبتك قبل قليل لما توسعت في الجواب، وذكرت لك بأنك لو قلتها في بعد ما تسلم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تبدأ بتعظيم الله بهذه التهليلات العشر، طيب هذا أفضل، هذا أفضل، لأن تقوم مقام التعظيم الوارد في بقية الأحاديث. إذا ما جبتها وسبحت وهلل أو كبرت وحمدت الله ومثلا وجبت الآيات آية الكرسي والسور، تذكرها بعد قراءة السور، لكن الأفضل أنك تجعلها في أول الصلاة. سالم بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للإنسان إذا قام الليل وحب أنه يسجد سجدة طويلة يدعو فيها، ما الحكم؟ سالم بارك الله فيك، بالنسبة للسجدة التي المنفردة عن الصلاة، هذه لا تشرع إلا في حالات. الحالة الأولى سجدة التلاوة، ولذلك إذا مر المصلي أو القارئ للقرآن التالي للقرآن بآية سجدة يسجد سجدة واحدة. الثاني سجدتي السهو، وهذه لمن حصل عنده خلل في صلاته زيادة أو نقص، فإنه يسجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، قبل السلام للنقص وبعد السلام للزيادة. السجدة الثالثة سجدة الشكر، وهذه عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. هذه السجدات المشروعة التي ليست التي يجوز أن تنفرد عن الصلاة، تنفرد عن الصلاة، المشروع أنها تنفرد عن الصلاة. أما أن يأتي الشخص فيسجد سجدة طويلة مثل ما يعني رغبت أنت، فهذا ما فيها دليل، بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل، ما يصلح أنك تأتي فتسجد سجدة طويلة ليست هي سجدة تلاوة ولا سجدة شكر ولا سجدة سهو، تقول هكذا أتقرب فيها إلى الله عز وجل وأدعو، ما في دليل، بارك الله فيك. وإنما تطيل السجود داخل الصلاة في قيام الليل، في قيام الليل تقوم فتطيل السجود في قيام الليل وتدعو الله تعالى من خيري الدنيا والآخر، بارك الله فيك. تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير.
حياكم الله.
السؤال الأول، هل الإفرازات السابقة للدورة بيوم أو يومين تعد من الدورة، خصوصا إنه ما في معاها دم ومو دائما بتصيب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في صلاة الفجر أنا تأخرت عن صلاة الفجر فصليت الفرض الأول وبعد كده صليت السنة عشان ما يضيع علي الوقت. بعد صلاة السنة أحسست أنه في إفرازات وتأكدت أنه الدورة نزلت في وقت السنة. هل أعيد هذه الصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث، متى أتأكد من انتهاء الدورة؟ هل يجب أن يكون في علامة أم فقط بتوقف الدم؟
طيب.
السؤال الرابع، بالنسبة لصلاة الضحى، سمعت أنه الأفضل تركها مدة والعودة لها مدة، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني مو ما أستمر عليها طول، يعني زي السنن.
طيب.
والسؤال الأخير، هل القطط تدخل الجنة؟
القطط؟
هل ذكر هذا في القطط؟ هل تدخل الجنة أم إنها تكون يعني أم حيوانات أخرى أم لا نعلم؟
إن شاء الله يا حنان.
شكرا جزاك الله.
مرحبا أختي. تفضل يا أم إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله.
إيش غادي تفضل؟
تفضل أختي.
السؤال الأول، الشيخ تمرة ذكرت إن ما يجوز الإنسان يقول اللهم لا تحوجني أحد من خلقك. بس في الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مسواك، فشو الفرق؟
لا تحوجني إلى أحد
من خلقك.
أيوة.
لكن ما يصير.
طيب.
بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارحمني رحمة اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مسواك، فشو الفرق بين الاثنين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا الشخص صلى فشك يعني إذا سجد أو سجدين فأتى بسجدة ثانية، بس بعد الصلاة يعني كان تيقن إنه كان سجدين، فشو يسوي؟ عيد الصلاة؟
بعد الصلاة تأكد؟
أيوه.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، مثلا إذا مرت في مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان في تعليقات مثلا أخطاء إملائية، آية مكتوبة بغلط، فهل يلزمني كل ما أشوف خطأ إملائي في آية أو كلمة اللي أصلحها؟ إذا ما صلحتها هل علي إثم؟
يعني مثل الرسائل اللي ترد يعني؟
لا، تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي.
في الآيات القرآنية ها؟
آيات أو مثلا الحمد لله يكتبها بالألف، الحمد الله.
إيه.
يعني هل يلزمني كل ما شفتها خطأ أصحح أو إذا ما صححتها هل علي إثم؟
إن شاء الله يا أم إبراهيم. مرحبا. طيب، سالم من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإنسان هل يعني الأفضل أن يذهب إلى المسجد مبكرا قبل الصلاة صلاة الفجر وهل يستوحش؟ طبعا سالم يقول إذا الإنسان بكر إلى صلاة الصبح لوحده ودخل المسجد يشعر بوحشة يعني يستوحش في المسجد لوحده، يعني هل هذا مشروع؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للمساجد هي بيوت الله عز وجل، ولذلك المساجد في الغالب الأماكن الوحيدة التي لا يعصى فيها الله عز وجل، وهي دائما فيها ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، فهي من أطهر الأماكن المساجد، ولذلك خير البقاع المساجد كما جاء في الحديث، خير البقاع المساجد. والمساجد ولله الحمد أماكن أمن وأمان وطمأنينة وراحة ومحل الملائكة. المسألة الثانية بارك الله فيك، ما يلزم الواحد أن يبكر في الذهاب إلى المسجد قبل أذان الفجر مثلا بوقت، ما دام أنه يستوحش يقول أنا لوحدي وأخشى مثلا، ما يلزم ذلك، ما يلزم. فما دام أنك رأيت من نفسك عدم ارتياح عندما تبكر للذهاب إلى المسجد قبل الأذان بفترة طويلة، أنت ما ليست يعني ليس أمرا واجبا عليك ولا مفروضا عليك، تأتي مع الأذان ومع المسلمين والناس يأنس بعضهم ببعض، ولذلك لا تكره نفسك على شيء أنت تجد فيه ضرر على نفسك، والحمد لله تستطيع أن تصلي في البيت قيام الليل وتقرأ القرآن، ولكن تبكر مع الأذان على أساس تدرك الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء طبعا الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. فتبكر مع المؤذن أو قبل المؤذن، في الغالب يا سالم المؤذنين قبل 5 دقائق هو في المسجد في الغالب، لماذا؟ يستعد، شغل الأجهزة وكذا يستعد، خلك مع المؤذن. بارك الله فيك. حنا من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم الإفرازات التي تنزل قبل الدورة الشهرية بيوم أو يومين؟ حنا بارك الله فيك، بالنسبة للأحكام المتعلقة بالحيض معلقة بوجود الدم، ولذلك الله عز وجل علق أحكام الحيض على وجود الدم. قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأما ما يتعلق بهذه الإفرازات التي تنزل قبل الدورة فلأهل العلم بحث طويل وكلام في هذه المسألة. قال العلماء إذا كانت إفرازات طبيعية عادية غير مصحوبة بمغص ولا بأوجاع فهذه إفرازات طاهرة لا تلتفت إليها المرأة. أما إذا كانت قريبة من الدورة وفيها مغص الدورة وآلام وأوجاع الدورة اللي تعرفها النساء قالوا ومتصلة بالدورة يعني قبل مثلا ساعات قبل يوم هذه من الدورة. أما إذا كانت يعني طويلة من أيام هذه لا تلتفت إليها المرأة، وإنما الأحكام معلقة بوجود الدم. لماذا قالوا الإفرازات هذه؟ قالوا لأنها مثل كدرة أو صفرة أو أشياء مخلوطة، قالوا هي مقدمات الدورة، ويعني ما قارب الشيء أخذ ما أخذ حكمه. بارك الله فيك. حنا من السعودية تقول بأن صلاة الفجر تأخرت في القيام إليها، قمت وصليت الفرض ولله الحمد حتى لا يخرج علي الوقت. تقول لما صليت السنة بعد الفرض، سنة الفجر بعد الفرض، شعرت بنزول الدورة ثم تأكدت، وتأكدت بأن ما نزلت علي أثناء صلاة الفجر وإنما نزلت علي أثناء سنة الفجر. تسأل تقول هل أقضي هذه السنة؟ أنت بالخيار يا أختي حنان بارك الله فيك، إن قضيتها فحسن، خاصة إذا كنت ممن هو مواظب عليه. فإذا كنت معتادة على سنن الرواتب ودائما تصلينها ولا تفوتينها، طيب أنك تقضين هذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، ولذلك المسلم إذا أثبت عمل وهذا العمل مثل السنة الراتبة هذه فاتته فيستحب له أن يقضي هذه السنة. حنا من السعودية تسأل تقول متى أتأكد من انتهاء الدورة؟ هل هناك علامة أو توقف الدم؟ أختي حنا بارك الله فيك، بالنسبة لتوقف الدورة الشهرية عند النساء يختلف من امرأة إلى أخرى، ولذلك هناك أمران تعرف المرأة بأن الدورة قد انتهت. الأمر الأول القصة البيضاء، وهذه هي العلامة اليقينية للمرأة على انتهاء الدورة، وهو سائل أبيض شفاف يخرج بعد انقضاء الدم، تعرفه النساء وتعرف بأن هذه علامة الطهر، هذه علامة الطهر، القصة البيضاء هذه علامة الطهر. الثاني الجفاف، وهو النقاء التام بحيث أن المرأة لو يعني تمسحت بمنديل لا يخرج شيء، بشرط أن يكون مدة يوم وليلة، فإذا بقيت يوم وليلة ما نزل عليها شيء فهذا طهر. لذلك ليس كل امرأة ترى القصة البيضاء، فمن النساء من تطهر بالجفاف، بالجفاف اللي هو النقاء التام مدة يوم وليل. ولذلك لما كان النساء يأتون بالدرجة اللي هي العلاقة هذه اللي يحطون فيها النساء أغراضهم، يأتون بالدرجة فيها الكرسف اللي هو القطن فيه أثر الدم يعني الصفرة وكذا، تقول عائشة لا تستعجلنا، تقول للنساء لا تستعجلنا، فتتمهل المرأة حتى تتأكد، حتى تتأكد. ولذلك المرأة ما بين هذين أختي الفاضلة، ما بين هذا وهذا، من النساء من يستمر عندها الإفرازات خاصة الكدرة والصفرة، فهذه ترجع إلى عادتها، عادتها 6 أيام. إذا كان عادتها 6 أيام وانقطع الدم الصريح ثم استمر نزول كدرة وصفرة فهذا ليس بشيء، لقول أم عطية كما في الصحيح الحديث الصحيح كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فالطهر يعرف بالشيئين. زيادة على ذلك بعض النساء مبتلات بهذه الإفرازات لكن تجلس المدة المعروفة التي ينقطع فيها الدم الصريح ولا تلتفت إلى هذه الخيوط والكدرة والصفرة والإفرازات. بارك الله فيك. حنا من السعودية تسأل تقول يعني بالنسبة لصلاة الضحى سمعنا بأن الأفضل تصلى وتترك، يعني هل هذا القول صحيح؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى فيها أقوال عديدة، من أهل العلم من قال ليست بسنة مطلقا، ومن أهل العلم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال سنة مستحبة، ومنهم من قال هي مستحبة تصلى وتترك، في أقوال. المتأمل أختي الفاضلة في النصوص الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يخلص إلى أن سنة مؤكدة، فلو واظب عليه الإنسان يوميا فقد أحسن، فقد أحسن. وبالنسبة لكلام الفقهاء، لأنهم بنوا هذه المسألة على أن صلاة الضحى ليست من السنن المؤكدة وإنما من المستحبات، ولذلك قالوا يعني يصليها أحيانا يتركها أحيانا، لكن الذي يظهر بعد بحث ونظر وتأمل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يخلص إلى أن سنة مؤكدة. فقد جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند 4 من الضحى قبل أن يخرج، وهذا يشير إلى أنه كان مداوم على هذا. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بصلاة الضحى، ووصيته لأبي ذر، ووصيته لأبي هريرة، ووصيته لثالث من الصحابة أيضا بركعتي الضحى، لم يرد فيها يعني استثناء مثلا، وإنما وصاهم بركعتي الضحى، بركعتي الضحى، وهذا يدل على مشروعية الاستمرار. النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الأفضل، هذه القاعدة الأصولية، يفعل الأفضل، فحينما أوصى هو أولى بهذه الصلاة صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر ما جاء في الحديث الصحيح، حديث السلامة، يصبح على سلامة كل أحد من الناس صدقة، في آخر الحديث قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فدل هذا على فضيلة صلاة الضحى، وأن هذه تعدل أعمال جليلة وأعمال كثيرة صلاة الضحى. ولذلك أختي الفاضلة، يعني كلام بعض العلماء موجود في الكتب ويفتى به أيضا بعض الأحيان، لكن هل ما هو الأرجح؟ الراجح بأن صلاة الضحى من السنن المؤكدة. حنا من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل القطط تدخل الجنة؟ أختي حنا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحيوانات جاءت النصوص أنها تحشر يوم القيامة، قل جل وعلا وإذا الوحوش حشرت. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر العدل يوم القيامة والقصاص، فقال إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، بمعنى أن الشاة التي ليس لها قرون وظلمتها شاة لها قرون يقتص لها من هذه الشاة. وهذا يدل على، هناك نصوص كثيرة تدل على ماذا؟ على أن الحيوانات تحشر يوم القيامة، ثم إن الله جل وعلا يقول لها كوني ترابا، كوني ترابا، حتى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالذي يظهر أن هذه الحيوانات كما جاءت بذلك النصوص أنها لا تدخل الجنة ولا تستمر، وإنما يقضي الله عز وجل بينها ويقال لها كوني ترابا، ثم يدخل أهل الجنة الجنة. فما عندنا نص، خاصة أن هذه المسائل يعني من الغيب، لا بد من نص أن القطط تدخل الجنة أو أنها مثلا تكون من حيوانات الجنة، ما عندنا نص في هذا بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تقول يعني أنا استمعت إلى جواب لك بأنه ينهى عن قول اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، طيب كيف نقول هذا مع دعاء اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لحاجة الناس بعضهم لبعض لا شك بأنها سنة من سنن الله الكونية، ولذلك الله جل وعلا قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فالله جل وعلا سخر الناس بعضهم لبعض، ولذلك يتأمل الإنسان في هذه الحياة فيجد بأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يبقى في هذه الدنيا من دون احتياج إلى الآخرين، لأن هذه سنة من سنة الله عز وجل. الأمر الثاني كون الإنسان يدعو يقول اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، هذا يتصادم مع سنة من سنن الله الكونية، ولذلك الله عز وجل خلق الخلق جعل بعضهم يحتاج إلى بعض. ولذلك لما يقول إنسان اللهم لا تحوجني إلى خلقك، هذا في واقع الأمر ما يتفق مع هذه السنة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أنبياء الله احتاجوا إلى الأصحاب، ولذلك الله عز وجل أيد نبيه بجبريل، ومع ذلك أيده بصالح المؤمنين فيقاتلون معه ويقفون معه. ولذلك ما رغبوا بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، شهدوا المشاهد كلها وأعانوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يحرسونه. المسألة الثالثة، يجوز للإنسان أن يدعو هذا الدعاء بشرط أن يستحضر سؤال الله عدم حاجته إلى خلقه بما فيه بذل ماء للوجه أو بما فيه ذلة مثلا. يعني يسأل الله اللهم لا تجعل لأحد علي منه مثلا، اللهم لا ترق ماء وجهي بحاجتي إلى غيرك مثلا. هذا ما يعني دعاء مشروع، هذا دعاء مشروع. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، هذا دعاء عام من النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أخت الفاضلة حينما يأتي دعاء مثل هذا اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، من الذي يملك الرحمة؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك لما يأتي أحيانا التعبير برحمة من سواك لا يعني بأن الإنسان أن يستقل بالرحمة مثلا من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهو يتفق أختي الفاضلة مع ما ذكرت قبل قليل من كون الإنسان أيضا يحتاج إلى الآخرين، يعني مثل الرحمة يحتاج الإنسان أحيانا إلى رحمة الآخرين، وهذا لا يتنافى مع ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مقامه عظيم، ولذلك الله عز وجل أيده وأيضا حفظه وعصمه صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لأحد إليه يد أو منه أبدا بعد بعثته. قال جل وعلا والله يعصمك من الناس. ولذلك هذا الحديث يتفق مع ما ذكرت من قول اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، لا يكون هناك حاجة مثل الرحمة، رحمة الناس يترحمون فيما بينهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذه حاجة تكون بين الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مقامه عظيم، ولذلك سأل الله عز وجل هذا الدعاء اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. يعني أنت لما يعني تنظرين في هذا الدعاء تجدين بأن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد ما يتعلق بالرحمة الموجودة، الرحمة الموجودة. لكن قضية الحاجة لا تختلف، الحاجة ما يمكن أبدا أن إنسان يستغني عن حاجة الآخرين. الزوج الآن تحتاج زوجها، الزوج يحتاج إلى زوجته، الأولاد كذلك، كما أن الأولاد يحتاجون إلى الوالدين، الوالدان يحتاجان إلى الأولاد. هذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد. أم إبراهيم تسأل تقول إذا صلى الشخص ويعني شك هل سجد سجدتين أم لا، تقول قام فسجد السجدة التي شك فيها، بعد الصلاة تأكد بأنه كان قد سجد سجدتين، ماذا عليه؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، من شك في ركن من أركان الصلاة مثل السجدة ومعلوم بأن كل ركعة فيها سجدتان، شك هل سجد سجدتين أم لا وهو في الركن يسجد. أنت تقولين بأنك سجدتي لأنك شككتي، ثم بعدما سلمتي تأكدت بأنك أتيت بالسجدتين، وهذه السجدة زائدة، هذه السجدة الزائدة هي إرغام للشيطان، ترغيم للشيطان، تسجدين للسهو بعد السلام إن حصل لك ذلك. تفضلي يا عائشة.
يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
لو سمحت بس نحن كنا نعرف أن الحلف على القرآن الكريم المفروض ما يكون على أي شيء، يعني الواحد لما يحلف يكون شيء مهم. مثلا أنا عندي صديقة أهلها دائما مثلا يحلفون على القرآن، مثلا لا تكلمي فلانة وعشان تغذين احلفي على القرآن مثلا ما تكلمينه وما تدخلين بيت فلانيين واحلفي على القرآن ما يعني هالأمور. فتتساءل تقولي أن لو طغيت في يوم مثلا استغلت مع فلانة واضطريت أكلمها وأنا حالفة على المصحف اللي ما أكلمها أو أدخل بيت الناس الفلانيين، فشو شو وضعي وقدام رب العالمين أن أنا حلفت على المصحف أن ما أسوي هذا الشيء؟ فنبغى نعرف فضيلة الشيخ أنواع الحلف على القرآن، وأن هذا شيء عظيم أن الواحد ما يستسهل فيه، ولو الواحد حلف مثلا كذب على القرآن رب العالمين غفور رحيم يعني يغفر لله لو استغفر ربه وأنه ما يبيعيتها مثلا، أو لو أجبر يعني مثل صديقتي هذه على يجبون أن أتحلف على القرآن دائما، فشو شو حكم الواحد لما يسوي فيه؟ أو هل أن في كفارة؟ أنا اللي عارف أن ما في كفارة الحلف على القرآن شيء عظيم.
إن شاء الله يعيش أبشر يعيش.
شكرا.
مرحبا مرحبا. فضلي صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول.
نعم.
هل يجوز الحصول على أرباح ضعف رأس المال في التجارة في سنة؟
طيب.
مثلا إذا اشتريت قلم بمئة درهم وبيعته بأربعمائة درهم أو ثلاثمائة درهم.
كم اشتريتي؟
اشتريت مثلا بمئة درهم وبيعت بثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم.
طيب.
سؤالي الثاني، أحيانا أنسى في أذكار الصباح والمساء عدد مرات الذكر، فهل أعيده؟
العدد ها؟
نعم أنسى عدد العدد فهل أعيده؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
أهلا تفضلي.
أحيانا أستيقظ قبل أذان الفجر بنصف أو بساعة أو نصف ساعة وأبقى في فراشي وأستغفر، هل هذا يعتبر من القيام؟
وأنت أوترتي؟
نعم أوتر بعد العشاء.
نعم إن شاء الله.
سؤال آخر، أخت تسأل عمرها في منتصف الأربعينات ولكنها تبدو أصغر كثيرا، يعني تبدو أصغر، فإذا سئلت عن عمرها إذا قالت العمر الحقيقي يعني السائلة تفتح عينها من التعجب وتستغرب، وهذه الأخت تتأدى تمرض يعني تتأدى من العين، فهل يجوز لها أن تكذب مثلا أو أن تقول لها هذا أمر شخصي؟
إن شاء الله.
أريد نصيحة جزاكم الله خيرا.
إن شاء الله.
سؤال آخر.
نعم.
عندي ابنة أختي تدرس مادة الفلسفة وسبحان الله فيها كفريات كثيرة، فتريد تسأل هل مثلا تجيب الأستاذ إذا سألها، وفي الواجب مثلا في الامتحان هل تجيب، والمواضع غالبا فيها إلحاد وفيها كفر.
إن شاء الله يا صفية.
بارك الله فيكم شيخ.
مرحبا تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، في الآية اللي هو يقول ولا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، صح؟
نعم.
الآية
لا يحزنهم الفزع الأكبر.
أيوة. ولا يسمعون حسيسها. طيب في لما نقول إنه الرسول لما صلى عليه كل الأنبياء ويوقفوا يعني يطلبوا الله يعني إنه يوم القيامة،
إيه؟
فهذول الناس اللي هم ما يحزنهم الفزع الأكبر اللي هم خلاص تتلقاهم الملائكة، ما يعني ما عليهم. إذا كان الأنبياء هم يقعدوا ينتظروا عند يعني حتى يأذن الله، مين هم هذول الناس اللي هم مشارحهم في الآية معروفين المؤمنين، يعني إن هم لا يسمعون حسيسها وكذا. بس أنا صار عندي نفسي الشيخ الله يرضى عليك لو بس تشرح لي هذا الجزئية إذا ممكن.
أبشر يا محمد.
الله يجزاك خير. السؤال الثاني، أنا مثلا أقعد أسبح أستغفر وكذا أكون فاتح الجوال حقي وأشوف كذا ومقاطع وكذا يعني، بس ما يكون يعني دائما يوم أذكر ما يكون يعني الذكر عندي ما يوافق أحيانا، حتى بعد الصلاة أقعد كذا يروح، بس إني أكمل أذكاري كاملة مثلا أقول التسبيحات كلها بس أحيانا يروح ذهني. هل هذا الشيء إني أنا أستمر على ذا الشيء ولا إني مثلا ما يجوز هذا الشيء اللي أنا
أستمر؟ يعني أم محمد تقصدي أنك ما تستحضرين ما تذكرين؟
أيوة
بسبب الجوال يعني،
مثلا أيوة أكون في الجوال أذكر الله أسبح أستغفر.
أي طيب
أيوة في أثناء الجوال أنا مثلا ماسك الجوال أسبح أستغفر أهلل زي كذا، نفس الشيء في بعض أذكار الصلاة في مثلا في التسبيح حق الصلاة وكذا، أحيانا أقرأ القرآن يعني أفكر في أشياء بس ماني عارفة يعني ما أقدر أسيطر على نفسي.
شاء الله
الحمد لله.
أبشر.
هل يجوز هذا الشيء ولا أنا ماني فاهمة؟
أبشر يا محمد.
الله يجزاك خير، شكرا.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت المبراهيم من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني أحيانا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات اللي تحصل تقول يعني فيها أخطاء للأسف في الآيات القرآنية، ذكرت أمثلة على هذا، تقول يعني هل لو ما صححت آثم؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، إذا كان عندك القدرة على التصحيح صححي، لأن هذا عمل صالح، فقد يكتب بعض الأشخاص آية قرآنية خطأ فتنبهينا، والعلماء يقولون التنبيه على الخطأ لا ينسى، خاصة إذا نبهتي شخص وانتبه لهذا الخطأ ما يكرره إلا يشاء الله عز وجل، فيكون لك الأجر. أما قضية لو تركت هذا هل تأثمين؟ الجواب لا، الجواب لأنك لست أنت الذي كتبتي، ولو أنك الآن جلستي لتصححي الأخطأ كل خطأ في مواقع التواصل الاجتماعي انقضى العمر وذهب الزمان، فتصححين بالقدر اللي تستطيعين بارك الله فيك. عائشة من الفجيرة تسأل تقول يعني هناك بعض الناس يحلفون مثلا أولادهم أو بناتهم على القرآن الكريم في كل شيء، يعني مثلا إذا أرادت أن تكلم صاحبتها حلفوها على القرآن بأن ما تكلم أو ما تدخل بيت فلان أو الناس الفلانيين، وتسأل تقول يعني هذا القسم عظيم جدا، وكيف الإنسان إذا مثلا اضطر إلى أن يتكلم أو يدخل مثلا هل عليه كفارة أم ماذا؟ عائشة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يعظم القسم، ولا يجوز له أن يبتذل القسم وأن يتساهل في القسم. قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، قال الله جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ولذلك يجب على الإنسان أن يعظم القسم ولا يتساهل. لماذا قال الله عز وجل احفظوا أيمانكم؟ لأن الإنسان إذا تعود على القسم استمرأه، فيصبح يقسم بالحق والباطل وبالصدق والكذب، ذلك يجب الإنسان أن يعظم القسم، لأنك تقسم بالله العظيم الخالق سبحانه وتعالى المعبود جل وعلا وتقدس. والأمر الثاني بالنسبة لمن أقسم عليه يجب عليه أن يعظم هذا القسم أيضا، ولذلك من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر قسمه، إذا أقسم عليه أن يبر قسمه، إلا أن يكون هناك ضرورة أو يكون هناك مفسدة مثلا. ولذلك جاء في الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال لو سرقت؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو، قال آمنت بالله وكذبت عيني. يعني الإنسان الذي يعظم الله عز وجل ما يبتذل القسم بمثل هذه الطريقة. الشيء الآخر، ما يجوز للناس أن يلجئوا الناس الآخرين إلى القسم على كل شيء، خاصة القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. كيف الآن أجيب بنتي وأقول لها حط يديك على المصحف وأقسمي بأنك ما تكلمين فلانة؟ ما في داعي أنه لازم أجعلها تقسم. كذلك ما تروحين لبيت عمك ولا بيت خالك ولا بيت عمتك وخالتك أو بيت صديقتك مثلا، ما في داعي أني ألجئها إلى وضع اليد على المصحف والقسم، يكفي الأمر. ويجب على البنت أن تستجيب للوالدين وأن تطيع الوالدين، لأنه ما أمرها بمعصية. الأم إذا قالت لبنتها ما تكلمين فلانة، ما تكلم فلان، ما في داعي تكلمين فلان، لأن الحديث مع فلان لا تتوقف عليه الحياة، يعني الآن البنت اللي قالت لها أمها لا تكلمين فلانة خلاص ينقطع عنها الأكسجين مثلا، ينقطع عن الأكسجين، الحياة تقوم على أن لازم تكلم فلانة، إذا ما كلمتها ماتت، لا تستجيب لأمه. بعض الأمهات قد تعلم شيء ما تعلم البنت، هي تريد مصلحة بنتها ولا تريد أن تسقط، أن تسقط هذه البنت من عين ابنتها مثلا، قد تقف على يعني أمور وأشياء ما تحب أن تخبر بنتها. يجب على البنت أن تقول سمعا وطاعة، إذا قالت لك ما تروحي البيت فلانة، ما تزورين صديقتك في بيتها، قولي سمعا وطاعة، ما في مناقش، حتى نقاش ما تناقشين والدتك، لأن أدرى بمصلحتك، والدك أدرى بمصلحتك. لكن أن يلجأ، أن يلجأ الولد أو البنت إلى القسم على المصحف، لا، هذا شيء عظيم جدا، هذا شيء، القسم على المصحف شيء عظيم، القسم بالله عز وجل عموما باسمه أو بصفة من صفاته عظيم جدا. المسألة الأخرى، يجب على البنت مثل ما ذكرت، سواء كان الولد سواء كان ذكر أو أنثى، أنه ما يلجئ والديه إلى مثل هذه الطريق. سامحيني عائشة، أحيانا بعض الأمهات تقول البنتها لا تروحين لفلان، وتتفاجأ راح لا تكلمين لفلان، وتتفاجأ راح كلمتها، فش تسوي الأم؟ تروح تقول تعالي حطي يدك على المصحف، والسبب من هي؟ البنت نفسها، البنت نفسها هي اللي سببت هذا الأمر، الولد نفسه هو اللي سبب هذا الأمر، جعل الوالد يقول اقسم على المصحف. لكن لو قال سمعا وطاعة، أبشروا حاضر تامرون أمر، خلاص ما في حاجة إنه يلجأ إلى الوالد أو الأم أو الأب إلى أن يأتوا بالمصحف، يقول احلفوا على المصحف. المسألة الأخرى بالنسبة لي الحلف هذا، يجب على الإنسان إذا أقسم على شيء أن يلتزم هذا ولا يحنث، ما دام أنه في طاعة، ما دام أنه في طاعة. فإذا كان ذهاب البنت أو كلام البنت يسبب معصية أو يسبب ذنب، يعني تقع في أمرين، الأول الحنث في هذا الحلف، والوقوع في المعصية، والوقوع في المعصية. فتبقى قضية لو صدر، يعني مثلا قال حط يدك على المصحف أنك ما تكلمين فلانة، وراحت أقسمت ثم كلمت فلانة، عليها كفارة، كفارة يمين، لأن القرآن هذا كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. فمن أقسم على المصحف على أنه كلام الله عز وجل، فعليه الكفارة إذا حنث، عليه الكفارة إذا حنث. فلذلك بنتي عائشة بارك الله فيك، أنا رتبت الجواب حتى يعني أنبه إلى بعض الثغرات التي يقع فيها الأولاد، وما ينبغي لهم أن يعصوا الوالدين، ولا ينبغي لهم أن يلجئوا الوالدين إلى مسألة يحلفونهم على المصحف. وأنا أنصح كل أب وكل أم يبتعدون عن مثل هذا، وفقط يعني يأمرون وينهون، أما أن يحلف على المصحف وربما حلفت وحنثت وخالفت هذا القسم، قد تبتلى هذه البنت أو يبتلى هذا الولد بعقوبة، نسأل الله العافية والسلام. هذا كلام الله عز وجل، لما يقسم عليه الإنسان يقسم على كلام الله الذي هو صفة من صفاته، فإذا كان متلاعبا يخشى عليه من العقوبة، يخشى عليه من سخط الله، نسأل الله العافية والسلام. صفية من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول هل يجوز للشخص أن يحصل على أرباح لكن ضعف رأس المال؟ وضربت مثال، قالت لو أن مثلا اشتريت قلم بمئة درهم وبعته بثلاثمائة أو أربعمائة، يجوز؟ صفية بارك الله فيك، بالنسبة لي التجارة الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيجوز الإنسان أن يربح. لكن بعض العلماء كره الزيادة واختلفوا في الزيادة، بعضهم قال الثلث، بعضهم قال كذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض القصعة والحلس قال رجل بدرهم، عفوا، في حديث البارقي لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام يشتري أضحية، اشتراها بدرهم وباعها بدرهمين، قال العلماء هذا دليل على جواز الضعف، أنه يجوز أن يأخذ الضعف، ضعف رأس المال مثل ما ذكرت أنت وزياد. بعض العلماء قالوا لا، هذا في الأشياء اليسيرة، درهم بدرهمين، يعني يشتري بدرهم يبيع بدرهمين، يشتري بعشرة يبيع بعشرين، أما الأشياء الكثيرة فكرهها. عموما الذي يظهر يا أخت الفاضل أن الأصل في هذا الحل والجواز والإباحة ولا محظورة في هذا إلا أن بعض العلماء ينصح بالقناعة. صفية تقول، صفية من المغرب تقول: إذا نسي الشخص مثلا بعض الأذكار التي لها عدد في أذكار الصباح والمساء هل يعيد من جديد؟ صفية بارك الله فيك، هو بالخيار، إن عاد من جديد فلا بأس، وإن أكمل بما يغلب على الظن أنه أتى بالعدد فهذا أفضل، يكمل بارك الله فيك. صفية تسأل تقول: يعني أحيانا أنا أستيقظ قبل صلاة الفجر بنصف ساعة مثلا وأبقى في فراشي أستغفر الله، هل هذا من قيام الليل؟ الجواب نعم، قيام الليل ليس الصلاة فقط، وإن كان أفضله الصلاة، هذا هو قيام الليل، أفضله الصلاة المشتملة على القرآن، مشتملة على الذكر، مشتملة على الدعاء. لكن من قام ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر واستغفر الله عز وجل فقد قام الليل، قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. وعند مسلم من حديث أبي هريرة في حديث النزول يقول جل وعلا في الحديث القدسي: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا لا يشترط أن يكون في الصلاة، يكون خارج الصلاة ويكون من قيام الليل. صفية تسأل تقول: هناك أخت تقريبا عمرها في منتصف الأربعين تبدو صغيرة جدا، تقول أحيانا لما يسألها بعض الناس عن عمرها تخشى من العين، وما تدري تكذب أم ماذا، أم تقول لي يعني مثلا لمن سأل هذا أمر شخصي وشيء من هذا القبيل. أختي صفية بارك الله فيك، طبعا الأصل في يعني الناس أن يهتم كل إنسان بنفسه بخاصة نفسه، وأن لا يدخل في خصوصيات الآخرين، وهذا من الفضول المذموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا الشيء لا يخصك، ليش تتدخل في حياة الآخرين، كم عمرك، كم راتبك، كم كذا، هذا ما يصلح، هذا لا شك بأنه يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من ترك هذا الفضول والاهتمام بنفسه، يهتم بنفسه ويترك الحديث مع الآخرين. الأمر الثاني، من سئل وهو كاره لمثل هذا السؤال هو بالخيار، إما يقول: سامحني هذا أمر شخصي، اهتم بنفسك، وهذا طيب، لكن من يقوى عليه؟ من يقدر على مثل هذا؟ الناس تخجل، لكن بعض الناس جريء يقول: خلك في حالك، ها هذا أمر يخصني، ما لك علاقة، وهذا قليل من يقوى عليه. الأمر الثاني، ممكن التعريض يا صفية، يعرض الإنسان بالجواب، يعني مثلا هي في الأربعين مثلا تعرض بالكلام، تقول: نسأل الله حسن الخاتمة مثلا، يعني هي كأنها تقول بأنها كبيرة مثلا، تقول: نسأل الله حسن الخاتمة مثلا، أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا أنا مثلا في العقد الرابع، ما يفهم معنى العقد مثلا، عقد الرابع مثلا، يعني بهذه الطريقة بارك الله فيك. صفية من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: يعني عندي بنت أختي تدرس مادة الفلسفة وفيها كفريات، يعني تقول: هل يجب عليها إذا سألها الأستاذ أن تجيب في الامتحان وشيء من هذا القبيل، لأن تقول فيها إلحاد وكفريات؟ صفية بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لبنت أختك تقول بأنها تدرس مادة الفلسفة وفيها شيء من الكفريات، أهم شيء ألا تعتقد هذا، أهم شيء ألا تعتقد هذا، فإذا يعني عرفت بأن هذا مضاد للإسلام ومضاد للإيمان، بعد ذلك تبدأ مسألة الضرورة والحاجة. فإذا كانت محتاجة إلى الدراسة مضطرة إلى ذلك ولا سبيل إلا أن تأخذ هذه المادة، لأن ما يمكن أن تتجاوز هذه المادة، ولم يكن لها عندها علم مسبق بأن المادة هذه فيها مثل هذه الكفريات أو الإلحاد، فناقل الكفر غير ناقل، ناقل الكفر غير كافر، عفوا، ناقل الكفر غير كافر، فتنقل ما موجود، يعني مثلا إذا سألها الأستاذ تقول: الموجود في الكتاب في المقرر كذا وكذا، وفي الامتحان أيضا تذكر بأن هذا المذكور في الكتاب مع كفرها به وعدم إيمانها به، وإنما تعلم بأن هذا مضاد لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. أم محمد من السعودية اعتذر منك اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على سؤاليك اللي تقدمت بهما اليوم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.